بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال حديثنا مستمرا حول تفسير آيات سورة ياسين، وقد وصل بنا الحديث إلى قوله تعالى: إنك لمن المرسلين. قلنا فيما تقدم بأن القسم القرآني والقرآن الحكيم إشارة إلى معجزة النبي محمد صلى الله عليه وآله الخالدة، فالقرآن الكريم يريد أن يقدم دليلا ثابتا يدل من خلاله أو يدلل من خلاله على نبوة النبي، وتمثل ذلك الدليل والبرهان في القرآن، فكأن النبي يقدم، فكأن الباري عز وجل يقدم تحديا لجميع العرب الذين عرفوا بالبلاغة والفصاحة والبيان، والذين كان البيان لعبته، كان البيان لعبتهم، يقدم لهم تحديا: هذا القرآن ماذا تستطيعون أن تقدموا له مثيلا؟ هل تستطيعون أن تجاروه في آياته ومضامينه ونظمه وإلى آخر؟ فالقرآن الكريم في قوله تعالى: والقرآن الحكيم، يشير إلى المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله. طبيعي أن الحديث عن إعجاز القرآن حديث طويل، لأن الحديث عن الإعجاز القرآني يستوجب تحديد ماهية المعجز. عندما يقال القرآن معجزة النبي الخالدة، فهل إعجاز القرآن في بلاغته وفصاحته، أم أن إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه من إخبارات غيبية، أم أن الإعجاز القرآني يتمثل في الإخبارات المستقبلية التي ستقع، أم أن الإعجاز القرآني يتمثل فيما تضمنه من مواعظ ومن ذكر لتواريخ الأمم السابقة، أم جميع ذلك؟ كل هذه محتملات، يمكن أن يبنى على أي واحد منها على أنه سبب الإعجاز القرآني، ويمكن أن يبنى على جميعها بأنها سبب الإعجاز القرآني. لسنا الآن بصدد الحديث عن المعجزة الخالدة، فإن لذلك بحثا مستقلا يمكن عقده. ما يهمنا أن التعبير القرآني والقرآن الحكيم إشارة إلى معجزة النبي صلى الله عليه وآله الخالدة التي تحدى بها الباري عز وجل في مقام إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله جميع بلغاء العرب. وكفى أن نلتفت إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله كان أميا لا يقرأ ولا يكتب قبل بعثته المباركة، ومع ذلك جاء بهذا القرآن المبارك في مضامين ومعاني وموضوعات وقف أمامها بلغاء العرب وأهل الفصاحة عاجزين. حتى أصحاب الكتاب من اليهود وقفوا عاجزين أمام ما جاء به القرآن الكريم من معاني ومن موضوعات. على أي حال، إذن قوله تعالى والقرآن الحكيم تأكيد على قضية الإعجاز للنبي صلى الله عليه وآله. إنك لمن المرسلين. قلنا فيما تقدم لماذا تغير الخطاب في الآية القرآنية. تبدل الخطاب في هذه الآية من معنى إلى معنى آخر، لأن هذه الآية قد أشارت إلى أمر مهم، يتمثل ذلك الأمر في إثبات حقانية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وإثبات حقانية القرآن. ولذا طرحنا هذا التساؤل: هل يمكن إثبات حقانية الرسول صلى الله عليه وآله أو الكتاب السماوي بواسطة قسم مثلا أو لا يمكن إثبات ذلك؟ قلنا في مقام الإجابة ينبغي ملاحظة جوابين. جواب الأول أو الجانب الأول ملاحظة وصف القرآن الكريم بالحكمة. ماذا يعني؟ عندما يصف الباري عز وجل القرآن بالحكمة والقرآن الحكيم، ماذا يعني توصيف القرآن الكريم بالحكمة؟ مقتضى توصيف القرآن الكريم بالحكمة يعني أن هذا الوصف الذي وصف الله عز وجل به كتابه السماوي أمر واضح للجميع وليس أمرا خافيا على أحد، يعني كل أحد بإمكانه أن يتلمس هذا الوصف الذي قد أعطي للقرآن. ما دام قد وصف القرآن بالحكمة إذن فالجميع يمكنه أن يصل لهذا المعنى، وقربنا هذا المعنى في البحث الماضي بالمثال عندما أقول لك: هلم معي لنستمع للخطيب الفلاني فإنه خطيب متميز. يفترض أن امتياز الخطيب سوف يكون أمرا جليا وواضحا لكل أحد، فيستطيع كل منا عندما يجلس تحت منبر هذا الخطيب أن يقرر أن هذا الخطيب فعلا خطيب متميز يمتلك علما ومعرفة ويمكن أن يستفاد منه، أو لا، هذا من الخطباء الذين لا يستفاد منهم ولا يمكن أن يتحصل منهم على فائدة. الجانب الثاني الذي ينبغي الالتفات له وصف النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله عز وجل قد وصف نبيه بأنه على صراط مستقيم. قلنا فيما مضى معرفة أن النبي على الصراط المستقيم تحتاج إلى معرفة الإنسان بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من جهة، تحتاج إلى معرفة سيرة النبي قبل الدعوة. أما معرفة النبي صلى الله عليه وآله في دعوته، لأنه لما كان في ماضيه قبل دعوته على صراط مستقيم لا بد وأن يكون الآن كذلك على الصراط المستقيم، ولا بد أن يسير على نفس المنهج من دون أن يكون هناك تغيير أو تبديل. بناء على هذا قلنا يمكن إثبات الحقانية من خلال هذا الخطاب بهذين البيانين. تقريبا إلى هنا انتهينا في حديثنا الماضي. الآن نتحدث في ضمن الآية محل البحث: إنك لمن المرسلين، ثم بعد ذلك في قوله تعالى: على صراط مستقيم. أما بالنسبة للآية الأولى: إنك لمن المرسلين، لماذا وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله مع أن المفترض أن يكون الخطاب موجها لعموم الناس، أو أن يكون الخطاب موجها مثلا للمشركين فيقال إنه لمن المرسلين؟ لماذا جعل الخطاب في الآية القرآنية للنبي؟ إنك هنا خطاب للنبي، الكاف كاف خطاب كما يقولون، فالآية بصدد الحديث للنبي صلى الله عليه وآله أو مع النبي صلى الله عليه وآله. إنك يا محمد لمن المرسلين، لماذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله ولم يكن الخطاب مثلا لكفار مكة، أو الخطاب مثلا للمشركين، أو الخطاب لعموم الناس؟ يبدو أن الغاية من هذا الأمر عبارة عن التأكيد على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وبيان أنه على الصراط المستقيم والحق. وبكلمة أخرى، كأن الباري عز وجل يريد أن يقول لنبيه: إن رسالتك السماوية ليست معلقة على قبول الناس بك، أنت نبي مرسل، سواء رضي هؤلاء وقبلوا أم لم يرضى هؤلاء ولم يقبلوا. أرضي بك هؤلاء وقبلوك أنت نبي مرسل من قبل السماء. لم يرضى بك هؤلاء، لم يقبلوك، لم يستجيبوا إليك، أنت أيضا رسول مرسل من قبل السماء. إذن ها هنا وظيفة موجهة للنبي صلى الله عليه وآله تتمثل في مطالبة النبي بالقيام بالعملية التبليغية للرسالة من دون أن يلتفت إلى أن هؤلاء قد قبلوا به رسولا واتبعوه، أم أن هؤلاء لم يقبلوا به رسولا ولم يتبعوه. وبعبارة ثانية، لا علاقة لقيامك بمسؤوليتك الرسالية بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته بقبول هؤلاء ورضاهم أو عدم قبول هؤلاء ورضاهم. فكأن الآية القرآنية بمثابة الرد على الإنكار الحاصل من الكفار لرسالة النبي، لأن الكفار قالوا لست مرسلا. عندما قالوا لست مرسلا أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله مرسلا من قبل الله عز وجل. جاء القرآن يرد على هؤلاء فقال إنك لمن المرسلين، يعني تكذيب هؤلاء لن يكون سببا موجبا إلى انتفاء عنوان الرسالة عنك. طبعا التعبير بكلمة مرسل ولم يعبر بكلمة نبي إشارة إلى أن الصفة مختلفة. وهنا بحث كلامي بين علماء الكلام في أن النبي والرسول بمعنى واحد أم أن النبي يختلف عن الرسول، هذا يطلب من البحوث الكلامية لسنا بصدد الحديث عنه. ما يهمنا إنك لمن المرسلين، توجيه الخطاب للنبي غايته إثبات حقانية رسالة النبي صلى الله عليه وآله، وأن قيامه بمسؤوليته الدينية غير مرتبط برضا هؤلاء وقبولهم من عدمه. يقول بعد ذلك عز من قائل على صراط مستقيم. هذه الآية فيها مفردتان مهمتان، المفردة الأولى مفردة الصراط، والمفردة الثانية مفردة الاستقامة. على صراط مستقيم، صراط واستقامة، هاتان المفردتان ينبغي الوقوف عندهما. قبل كل شيء ينبغي الالتفات إلى أن مفهوم الصراط المستقيم قد اشتملت عليه مجموعة من آيات القرآن الكريم. والمستفاد من الآيات القرآنية أن الصراط المستقيم صراطان، صراط في عالم الدنيا وصراط في عالم الآخرة. أما الصراط الذي في عالم الدنيا فله مجموعة من الأمثلة في القرآن، منها ما نقرأه في كل يوم وليلة في كل صلاة. نحن نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه ما هو المقصود به؟ هذا صراط في عالم الدنيا أم صراط في عالم الآخرة؟ يقولون المقصود به صراط عالم الدنيا وليس المقصود به صراط عالم الآخرة. بينما هناك في القرآن الكريم أيضا حديث عن صراط عالم الآخرة، أو حتى في الروايات الشريفة احنا نسمع دائما بأن على نار جهنم والمستجار بالله هناك صراط أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعر. صراط علق على نار جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر عليه الناس يوم القيامة، فمن نجا نجا ومن لم ينجو لم ينجو. وطبيعي أن المسير أو التوفيق للنجاة بالمسير على صراط يوم القيامة يحتاج إلى أسباب سوف أتعرضها إن شاء الله فيما يأتي. إذن بداية الصراط له معنيان، صراط الدنيا وصراط الآخرة. تعال نتكلم عن صراط الدنيا. عندما يتحدث القرآن الكريم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صراط المستقيم الذي يتحدث القرآن الكريم عنه هو الذي نقرأه في سورة الفاتحة، يعني النبي على صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم الذي نطلب الهداية إليه في سورة الفاتحة في كل صلاة نصليها أو في كل مرة نقرأ سورة الفاتحة فيها هو الصراط الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة على صراط مستقيم، ده واحد. الصراط المستقيم الذي عليه النبي هو الصراط المستقيم الذي نطلب أن نكون مهديين إليه دائما وأبدا. طيب شنو الصراط المستقيم الذي نطلب أن نكون مهديين إليه، أو الذي الله عز وجل يخبر أن نبيه صلى الله عليه وآله عليه؟ هذا يخلينا نحلل هالجملة، معنى الصراط ما هو ومعنى المستقيم ما هو. لنبدأ في البداية بالصراط. أما الصراط فقد ذكر له في كلمات علماء اللغة مجموعة من المعاني أو مجموعة من مجموعة من المعاني. مثلا الراغب الأصفهاني قال أن الصراط عبارة عن الطريق المستسهل، كل طريق مستسهل يعبر عنه بأنه صراط. هناك رأي آخر بأن الصراط عبارة عن الطريق الواضح، كل طريق واضح يقال له صراط. قول ثالث أن الصراط عبارة عن الطريق المحدود بجانبين لا يخرج منه وعنه، يعني لطريق إليه ابتداء وانتهاء محدد، الناس يسيرون خلال هذه المنطقة المحددة، فما داموا يسيرون بين هذين الحدين المحددين له يقال ساروا على الصراط، لا يخرجون عن هذا التحديد المحدد إليه. وقيل أن الصراط عبارة عن كل طريق فيه استواء واعتدال. إذن طبقا لهذه المعاني التي ذكرت يمكن أن نخرج إلى التالي، أن الصراط عبارة عن الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلوبه بسرعة. يعني أنت الآن الطريق المستقيم النظيف ما في حفر ما في تكسير، هذا بسرعة يوجب وصولك إلى الغاية التي تريدها. علي بن أبي طالب عليه السلام صراط، ليش؟ لأن علي بن أبي طالب هو الطريق الذي يوصلنا إلى وين؟ إلى الجنة. أقرب طريق يوصلنا إلى الجنة هو علي بن أبي طالب، أسرع طريق يوصلنا إلى الجنة هو علي بن أبي طالب، ولذلك نقول بأنه صراط. إذن الصراط عبارة عن هذا المعنى، الصراط الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلوبه من خلاله بسرعة دون عناء، هذا معنى الصراط. ولازم أقول حديثي في صراط الدنيا. انجي الآن إلى معنى المستقيم، ما هو المقصود بالمستقيم؟ أيضا للغويين كلمات أو معاني ذكرت في تحديد المقصود من المستقيم. قد يطلق المستقيم ويراد به على ما في العلوم الرياضية، يعني أقرب الخطوط الموصلة بين نقطتين، هذه عندك الآن نقطتان، هذه نقطة وهذه نقطة، الخط الواصل بين هاتين النقطتين يعبر عنه بأنه خط مستقيم. فالخط المستقيم عبارة عن الخط الموصل بين نقطتين أو بين جهتين. معنى ثاني يطلق المستقيم ويراد به كل ما يؤدي إلى المقصود والغاية، سواء كان أقرب الطرق أم لكان أطول الطرق. كل ما يؤدي إلى المقصود والغاية يقال اتخذ طريقه مستقيما، حتى لو كان في لفات يمين ويسار، لكنه قاصد غايته، قاصد مراده، مقصوده. ما دام يسعى إلى الوصول للمقصود وللغاية إذن هو مستقيم إلى مراده ومقصوده وغايته. طبعا يقابل المستقيم بهذا المعنى الطريق المعوج، وليس مقصودنا من الطريق المعوج الطريق الذي يكون مشتملا على التعاريج، لا، مقصودنا من الطريق المعوج كل طريق يكون مشتملا على انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكه إليها. أي طريق يؤدي إلى الانحراف عن الغاية التي ينبغي أن يصل لها السالك نعبر عنه بأنه طريق معوج، وما لنا علاقة باللفات وعدم اللفات. ولذلك قلت الاستقامة الوصول للغاية والمقصود مقابل الانحراف، يعني عدم الوصول للغاية والمقصود. لو كان الأول في 100 لفة نسميه مستقيم، لو كان الثاني ما في ولا لفة واحدة نسميه منحرف ونسميه معوج. هذا إذن معنى المستقيم. إذن الطريق أو الصراط عبارة عن الطريق المعتدل الذي يصل من خلاله السالك إلى غاياته ومقصوده، وهو عبارة عن المستقيم، لأن المستقيم ما يكون موجبا إلى وصول السالك إلى غايته ومقصوده. جينا بعد ذلك نقطة، هل أن لي الصراط المستقيم خصائص أو أن الصراط المستقيم ليس له خصائص؟ عندما نعود للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يذكر خصائص للصراط المستقيم كما يذكر خصائص لأصحاب الصراط المستقيم. ما هي خصائص الصراط وما هي خصائص أصحاب الصراط؟ هذا ما أتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.